أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا سابقا ذكرنا إشكالين على استدلال المصنف وجوابهما. قلنا مضمون كل إشكال هو وجه من وجوه من يقولون إنه لا تجب الموافقة القطعية، وقلنا بعد ذلك إن المجموع خمسة فتبقى ثلاثة وجوه. المصنف ذكر هنا وجهين تحت عنوان الأول والثاني. فالأول التمسك بأخبار حل ما لم يعلم حرمته، إما بدعوى أنها دالة على جواز ارتكاب البعض ابتداء، أو على تقدير أن تكون دالة على جواز ارتكاب الكل فبتنزيلها على البعض جمعا. الوجه الثاني التمسك بما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة، مثل موثقة سماع الواردة في من أصاب مالا من عمال بني أمية فهو يحج ويتصدق ويصل قرابته منه. قالوا هذا تصرف بالبعض، والإمام عيسام قال إذا كان اختلط فلا يتميز فلا بأس بذلك، فجوز هذا التصرف في البعض في فرض الاختلاط عدم التميز، أي الشبهة لا يعرف هذا من ذاك، مال العامل من ماله الخاص، والشبهة محصورة لأن الاشتباه حصل بين مال الذي أخذه من العامل وبين المال الذي كان عنده ماله. هذان وجهان ورد المصنف عليهما، أصبح مجموع الوجوه أربعة، ولا زال هناك خامس يأتي، لكن المصنف لما فرغ من الجواب عن هذا الوجه الثاني عاد كما كنت أشرت في آخر درسنا السابق وجمع المطلب من حيث ما يستدل به من الأخبار، وذكر أقسام الأخبار التي يمكن للخصم أن يستدل بها، سواء ما كان منها يستدل به في الوجه الأول من هذين الوجهين، أخبار حل ما يشتبه ولا يعلم حرمته، أو كان من أخبار ما يستدل به في الوجه الثاني منهما وهي أخبار جواز تناول الشبهة المحصورة، أو كان غير ذلك. وهذا الثالث، هذا الصنف الثالث هو الذي يكون الاستناد إليه عبارة عن الوجه الثالث لهذه الوجوه والخامس من الكل. واضح ماذا قلت إلى الآن؟ فقال في سياق لملمة وجمع البحث بالنحو الذي ذكرناه إن الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته بحيث يمكن التمسك بها في محل الكلام للخصم، أي في أطراف الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي ودعوى دلالتها على جواز ارتكاب البعض وبالتالي على عدم وجوب الموافقة القطعية. هذه الأخبار هي على ثلاثة أصناف. الأول من هذه الأصناف ما كان من قبيل أخبار حل ما لا يعلم حرمته التي تمسك بها في الوجه الأول. عندي وجوه ثلاثة أخيرة ذكر اثنين ويأتي ثالث، كلها مستندة إلى الأخبار. عندما أقول ما تمسك به في الوجه الأول يعني من هذه الثلاثة الأخيرة، وذلك مثل أخبار كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. يقول مصنف في هذا الصنف إنه لا يجوز الاستدلال به لمن يرى حرمة المخالفة القطعية وارتكاب كلا الطرفين، والمفروض من المستدل الخاصم أنه يرى ذلك، لأنه يقر ويسلم معنا بحرمة المخالفة القطعية، وبحثنا معه هنا بعد الفراغ عن حرمتها وإنما ينازع في وجوب الموافقة. بمعنى آخر يقر بأن ارتكاب كلا الطرفين جميعا لا يجوز، لكن ينازع في جواز ارتكاب واحد منهما، يريد أن يثبت جواز ارتكاب واحد. إذن هو معترف بحرمة المخالفة القطعية، ومن يعترف مثله بحرمة المخالفة القطعية لا يجوز له أن يتمسك بهذه الأخبار، بهذا الصنف الأول. وجه ذلك أن الاستدلال بهذه الأخبار كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام متوقف على القول بشمولها لموارد الشبه المحصورة والعلم الإجمالي، لتكون بذلك شاملة لموارد الشبه البدوية، حيث الشبه لا تقترن بالعلم، ولموارد المحصورة حيث تقترن بالعلم. لكن القول بشمولها لهاتين الشبهتين يعني القول بأن هذه الأخبار تدل على حلية كل فرد فرد مشتبه تعيينا في البدويات، وعلى حلية واحد لا بعينه على البدل في المحصورات. واضح؟ إذا قلنا بالشمول للبدوية وللعلم الإجمالي، وفي البدوية كيف تدل هذه على الحل؟ تقول كل فرد اشتبه بالشبهة البدوية أنه حرام فهو محكوم بالحل. هذا فرد مشتبه بالشبهة البدوية لا ندري حرام أو حلال، نقول حلال، ذاك أيضا حلال، ذلك وهكذا، ليستوعب الكل واحدا واحدا كلا بعينه، فتدل على حل كل واحد واحد بعينه تعيينا في البدويات. وأما في المحصورة فالتحليل لواحد منهما لا بعينه، تختار واحد تستحله تفعله وتمتنع من الآخر، ليكون الآخر في الظاهر بدلا عن الحرام الواقعي. فمعنى كل شيء لك حلال في مورد الشبه المحصورة والعلم الإجمالي التي حملناها في الفرض على طرف لا على طرفين، لأن الطرفين يعني مخالفة قطعية وهو يقول بالحرمة فيحمله على طرف، كل شيء يعني طرف واحد حلال في المحصورة، معناه أن طرفا لا بعينه منهما مخيرا هو الذي تختاره واحد على البدل منهما حلال، والآخر أيضا على البدل لا بعينه الذي تختاره حرام، حرام في الظاهر تبني على أنه حرام وتتركه. هكذا يكون معناها إذا قلنا بشمولها للشبهتين البدوية والمحصورة. لكن حملها هذه الأخبار حمله على هذا المعنى متعسر أو متعذر؟ المقصود من متعسر يعني بعيد في عسر، متعذر يعني ممنوع. أما الأول فلأن ظاهر هذه الأخبار أنها تدل على حل كل مشتبه تعيينا كل شيء لا تعرف حرمته ويشتبه عليك حله من حرمته فهو لك حلال، هذا وذاك وذلك وذلك وكذا إلى آخر الشبهات، كل ما لا تعرف حرمته محكوم بالحل بعينه على التعيين، هذا ظاهرها. فحملها على الشمول للشبهتين يستلزم حملها على معنى جامع بين موردي الحل تعيينا التي تنطبق في البدوية، والحل لا تعيينا التي تنطبق في المحصورة، معنى جامع كلي ينطبق على هذين هو الذي تحمل عليه الرواية ليكون شاملا لهما، لكن حمله على معنى جامع بينهما لو كان هناك معنى جامع بينهما هو حمل على معنى خلاف الظاهر، لأن ظاهرها خصوص الحل في كل مشتبه تعيينان لا المعنى الجامع بين الحل التعييني والحل غير التعييني لا بعينه، لذلك يكون بعيدا ومتعسر، بل متعذر وممنوع، لأننا يمكن أن ندعي كما أشير إليه في بعض الكلام المتقدم عند تقرير الإشكالين اللذين يصلحان وجهين وجوابهما في أحدهما، أشير إلى أنه يمكن أن يقال إن هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا أجد جامعا بين معنى الحل في كل بعينه والحل لا بعينه، حتى يكون الاستعمال في هذا الجامع الواحد ويبقى فيه مخالفة الظاهر. إذا لم أجد معنى فلابد أن أقول إنه استعمل فيهما كمعنيين، إذا لم أجد معنى جامع فلابد أن يكون الاستعمال في كل بخصوصيته كمعنى مستقل، فيقول الاستعمال في أكثر من معنى. والمصنف يرى استحالة، فيكون الحمل عليه حينئذ متعذرا وممنوعا عقلا. هذا كله بالنسبة إلى الصنف الأول من هذه الأخبار. الصنف الثاني من هذه الأخبار التي تدل على حلية ما لم يعلم حرمته ويمكن التمسك بها في الشمول لأطراف المحصورة أيضا، هو ما دل على جواز ارتكاب كلا الطرفين في خصوص الشبهة المحصورة، بمعنى أن مورد هذه الروايات هي المحصورة، مورد المسألة قلت في خصوص بمعنى المورد، وإلا قد يقول قائل صحيح هذا مورده لكنها تشمل غيره، بغض النظر عن هذا تشمل غيره أو لا، لكن موردها المحصورة، فهي حتما دالة في المحصورة على جواز التناول وعلى جواز ارتكاب كلا الطرفين. من هذه الأخبار رواية سماع المتقدمة في الوجه الثاني التي وردت في من أصاب مالا من عمال بني أمية، المستدل بها فرضها دالة على جواز التصرف في البعض، ثم قال لو سلمنا الدلالة على جواز التصرف في الكل فإننا نجمع بين دلالتها وبين دلالة ما دل على تحريم العناوين الواقعية مثل تحريم الغصب، فإن المال الذي اختلط به مال العمال مال مغصوب مأخوذ من الناس ظلما وقهرا، نجمع بينهما بالحمل على البعض وترك البعض بمنزلة الحرام في الظاهر يمتنع عن ارتكابه، تكون النتيجة أن الشارع جعل بهذا الجامع بعض الأطراف بلا تعيين في الظاهر بمنزلة الحرام الواقع، تختار واحد تبني على أنه الحرام تجتنبه وتفعل الآخر. هكذا قال مصنف. هناك اعترض قال هذا لا يدل كما ذكرت أولا على التصرف في البعض، لأنه صحيح قال هو يحج ويتصدق ويصل قرابته، ومثل هذه التصرفات لا تتوقف على إنفاق المال كله، يمكن أن يحج ويتصدق ويصل بالبعض، فالقدر متيقن هو البعض ولا تدل على أكثر، هكذا قلت أنت. لكن نقول لك صحيح هذه التصرفات لا تكون إلا في البعض، لكن المفروض أنه يتصرف في البعض هذه التصرفات ويمسك البعض الآخر له، ليس يعطي البعض الآخر للحاكم مثلا يقول له هذا مجهول المالك لا ندري مالكه أخذناه من عمال الظالم فانظر ماذا تفعل فيه، بل يمسكه. ولعل هذا هو ظاهر قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني كأنه يرى أن يقول هذا المال كيف مثلا في موارد إذا اختلط مال الحلال بالحرام يخمس ويطهر ويتصرف في الباقي، هذا يقول أنا أتصدق وأصل القرابة وأحج في البعض فيحل الباقي، لعل هذا هو المقصود من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى كل حال هو في الفرد يتصرف هذه التصرفات ويمسك الباقي، وإمساك الباقي هو أيضا تصرف، فهو يتصرف في الجميع. هذا الصنف من الأخبار أيضا يقول مصنف ليس لك أن تستدل به، واضح؟ أنت الذي ترى حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن هذا النحو من الأخبار قلنا أولا ليس يدل على التصرف في البعض بل في الكل، وهو الاحتمال الذي ذكرته ثانيا وتنزلت إليه. ثانيا نقول إذا دل على جواز التصرف في الكل ولا يمكن الالتزام بظاهره لأن معناه إباحة المخالفة القطعية وقد فرغنا عن حرمتها، فلابد من التصرف والتأويل. وأنت قلت، أنت نفسك قلت لو فرضنا أنه تنزلنا وسلمنا دلالة على جواز التصرف في الكل الذي لا يمكن الالتزام به جمعنا بينه وبين ما دل على الحرام الواقعي بالحمل على البعض، فينتج جواز ارتكاب البعض والامتناع عن الآخر وهو المطلوب. قلنا هذا أحد وجوه أو وجهي، على الأقل وجهي التصرف والجمع، وهو ما ذكرته. لكن ذكرنا لك سابقا وجها آخر للجمع والتصرف، وهو بحمله على حرام خاص. هناك بعض المحرمات الخاصة يجوز فيها التصرف في جميع أطراف شبهتها لا في البعض، لكن من باب وبمقتضى مجموع ما ورد من أخبار أنه الجاهل فيها تفصيلا معذور ولا يجب الاجتناب إلا على العالم بالتفصيل. قلنا ذلك مثل المال الربوي، إذا أخذ الربا جهلا بحكمه فإن كان موجودا يتميز فلا بد أن يرد، لكن إذا فرض بعد أخذه جهلا اختلط بمالك ولم يتميز فقد دلت أدلة على أنه يجوز لك أن تتصرف في جميع أطراف هذا المال المشتبه، وهي شبه محصورة. لك أخذت الربا من شخص أو أكثر واختلط بالمال الذي عندك، فمحصورة بين المال الذي أخذته من الغير والمال الذي هو لك هذا اختلط وفيه الحرام وهو الربوي. قال يجوز التصرف حتى تعلم الربا منه بعينه، حينئذ لا تتصرف وترده على أصحابه أو تتصرف فيه في حكم مجهول المالك إلا بتعرف أصحابه. فإذا لا موجب لحمله على الجواز في البعض مع إمكان حمله على الجواز في الكل، لكن في مورد خاص مثل الحرام من نوع خاص كالحرام الربوي أو غيره، فيمكن أن يدعى أن هذه تنزل على هذا، وليس تنزيلها على ذاك الاحتمال بأولى ولا أقرب من تنزيلها على هذا. فيحتمل فيها حينئذ هذه الأخبار أن تكون مما يدل على جواز التصرف في كل الأطراف لكون الحرام حراما خاصا يجوز فيه ذلك ويعذر الجاهل التفصيلي فيه، كما يحتمل ما ذكرت من كونها تدل على الجواز في البعض مع ترك البعض الآخر بدلا عن الواقع، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. من هذا الجواب على التمسك بهذا الصنف من الأخبار يعلم حال التمسك بنفس خبر الربا الذي أشير إليه، خبر المال المختلط بالربوي، فإن الخصم قد يتمسك بهذا الخبر، أن هذا الخبر وارد أين؟ وارد في مال أخذ ربا واختلط بمال المتصرف، فالشبهة فيه محصورة، كما أن المأخوذ من العمال واختلط بماله شبهته محصورة. في هذه الشبهة المحصورة دلت الرواية على أنه يجوز التصرف، فقد يقول الخصم أتمسك بهذه وأقول إنها دلت على جواز التصرف في الشبهة المحصورة للحرام، وإن كان الحرام ربوي لكن لا خصوصية له، أفرض هذا ربا أخذ واشتبه لكن لا خصوصية له، فنقول دلت على جواز التصرف في جميع الأطراف، لكن عندي من جهة أخرى دليل آخر يقول يحرم الربا، وهو يقتضي كما قال المصنف سابقا بنفسه حرمة التصرف في كل الأطراف ككل، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الربا، وبمعونة حكم العقل بالإحتياط والاشتغال يقتضي حرمة التصرف في كل طرف حتى الطرف الواحد الذي ليس فيه أكثر من احتمال الربا. فالجمع بين هذا الذي دل بمقتضى حكم العقل على حرمة التصرف في الكل وبين ذاك خبر الربا الاختلاط بالربا الذي دل على إباحة التصرف في الكل هو بتنزيل خبر الربا على إباحة التصرف في البعض مع الامتناع عن البقية، فيعطي النتيجة التي نريد وهي جواز التصرف في بعض الأطراف، وكون المشتبه هنا ربويا لا خصوصية له، حرام اشتبه على النحو المحصورة أجازت الرواية التصرف في البعض وكذلك في كل حرام. هذا علم جوابه مما ذكرنا، وهو أنه كما يمكن الجمع بحمله على البعض يمكن الجمع بحمله على جواز التصرف في الكل كما هو ظاهره مع تنزيله على مورده وهو خصوص الربا. نقول الربا في هذه الخصوصية، وأن الجاهل فيه على التفصيل يعذر في التصرف في كل الأطراف، ولا يحرم التصرف إلا على العالم بالربا تفصيلا، وحينئذ لا يمكن أن تستفيد من هذا للشبهة المحصورة عموما. تقول في الشبهة المحصورة عموما يجوز التصرف في البعض. هذا بالنسبة إلى الصنف الثاني. أريد أن أقرأ هذين وأتكلم بما يسع الوقت من كلام حول الصنف الثالث. قال وبالجملة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف، منها ما كان من قبيل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذه التي استدل بها في الوجه الأول. وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، يعني يرى حرمة ارتكاب المشتبهين أي حرمة المخالفة القطعية والخصم منهم. لماذا لا يجوز؟ لأن حمل تلك الأخبار، أولا هذه مقدمة محذوفة، وهو أن الاستدلال بهذه الأخبار يحتاج إلى القول بالشمول للشبهتين البدوية والمحصورة. لماذا؟ لأن محل كلامنا في المحصورة، والبدوية متيقنة الإرادة من هذه، واضح؟ هذه حتما تشمل البدوية، فإذا أردت أن تستدل بها لما نحن فيه فتحتاج إلى أن تعمم للمحصورة، فيلزمك القول بالشمول للشبهتين البدوية والمحصورة، إلا أصل الاستدلال بها فيما نحن فيه يحتاج فقط إلى القول بشمولها للمحصورة ولو حصرا، ولا تشمل البدوية، يكفي. لكن البدوية هذه الأخبار تدل عليها بلا إشكال، وحتى كأنها القدر المتيقن منها، كل شيء لك حلال متيقن شموله للبدوية، فالاستدلال به فيما نحن فيه متوقف على التعميم للمحصورة. فإذا عممت للمحصورة إذن لابد أن تقول هي في البدوية تدل على حل كل طرف طرف، كل فرد فرد مشتبه بعينه، وفي المحصورة تدل على حل واحد لا بعينه. حينئذ نقول وحمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة، وعلى الآحاد المعينة كل بعينه في المجرد من العلم الإجمالي أي البدوية، وكذلك في غير المحصورة لأن حكم حكم البدوية، هذا الحمل متعسر بل متعذر، متعسر خلاف الظاهر، ظاهرها الدلالة على الحل تعيينا. ولذلك في كلام سابق في جواب الوجهين الإشكالين قال إنه هذه لا تدل إلا على هذا، وبالتالي محمولة على خصوص البدوية، فيجب حمله على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقع. ما معنى صورة عدم التكليف الفعلي في الحرام الواقع؟ أين يكون هناك تكليف فعلي بالحرام الواقع من صور الشبهة؟ صورة المحصورة يتنجز التكليف بسبب العلم الإجمالي فيكون فعليا، أما في البدوية فبسبب الجهل وعدم الوصول لا يتنجز فلا يكون فعليا. وكذلك في غير المحصورة، في غير المحصورة هو كما في البدوية، وإن كان سنقول في محله إن السبب في عدم تنجز الحكم في غير المحصورة مع أن فيها علما إجماليا بوجود الحكم كما في المحصورة هو انتشار أطرافها بحيث يؤدي إلى خروج بعضها عن محل الابتلاء، فإذا خرج البعض عن محل الابتلاء فالفرد الذي ليس بمبتلى فيه لو كان فيه تكليف واقعا لما كان فعليا، إذ من شرط فعليته أن يدخل في محل الابتلاء، واضح؟ طب إذا علمت إجمالا الآن خذها شبهة بدوية بلا علم إجمالي، هناك في حمام السلطان إناء ماء لا أدري طاهر أو نجس، شبهة مفردة طرف واحد بدوية، ماذا أقول؟ أحتاج إلى أصالة البراءة لأقول مثلا يجوز ارتكابه؟ لا أحتاج، ولا معنى لأن أقول يجوز ارتكابه، فإن إناء حمام السلطان ليس تحت ابتلائي فلا أرتكبه، واضح؟ وهذا إذا كانت شبهة مفردة الطرف، إذا أصبحت مقرونة بعلم إجمالي، واحد من 20 إناء في البلد لعله إناء المدرسة ولعله إناء المسجد ولعله الإناء الذي في بيتي هذا، ولعله الإناء الذي في بيت الآخر، عندي زوجتان مثلا، ولعله الإناء الذي في بيت أخي، ولعله الإناء الذي في بيت أبي، ولعله الإناء الذي في حمام السلطان، وهكذا. إذا صارت شبهة مقرونة بعلم إجمالي انتشرت أطرافها بحيث خرج بعضه عن محل الابتلاء، ماذا نقول؟ نقول لا تنجز، لا ينجز العلم الإجمالي فيها. لماذا؟ كيف في المفردة قلنا أصلا شرط فعلية وتنجيز التكليف فيها لو كان هو الابتلاء وهو مفقود، فهذا حتى لو علمت بوجوده الآن، لو علمت إن حمام السلطان متنجس لم ينفع ولم يأتني بتكليف لعدم كوني تحت الابتلاء، فكيف هو مشكوك؟ نفس الشيء الآن، عندما أعلم إجمالا أن هناك تكليفا بالاجتناب في 21 إناء أحدها إناء السلطان، ففي الحقيقة أنا علمت بتكليف بالاجتناب قد يكون فعليا إذا كان إناء داري أو إناء بيت أخي أو إناء بيت أبي أو ما أدري إناء مدرستي التي أنا فيها نصف نهاري، وقد يكون غير فعلي وغير منجز إذا كان إناء حمام السلطان لأنه فاقد شرط الابتلاء. والعلم بتكليف مردد بين منجز وغير منجز ليس علما بتكليف منجز، واضح؟ مثل هذا العلم الإجمالي لا يأتي بتكليف فعلي منجز، في المحصورة يأتي بتكليف منجز، تقول علمت بتكليف منجز. على كل حال، إما حرمة هذا الطرف أو هذا الطرف، لو كان هنا منجز لأنه مبتلى به، لو كان هنا أيضا فعلي منجز لأنه مبتلى به، فعلى التقديرين علمت بتكليف منجز، أما في غير المحصورة فلم أعلم بتكليف منجز. هذا هو السر كما يأتي في أن غير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب، فتكون بالتالي شبيهة من حيث النتيجة بالشبهة البدوية. فهناك أيضا، أي في غير المحصورة، لا تكليف فعلي، وفي البدوية لا تكليف فعلي، وإن كان في البدوية لا تكليف فعلي بسبب عدم الوصول، واضح؟ وأما في المحصورة فالوصول حاصل، لأني أعلم إجمالا أن أحد هذه الأطراف حرام أو نجس، لكن هذا التكليف الذي وصل متعلقه على بعض التقديرات خارج عن الابتلاء، فلم يصلني تكليف، وصل لكن لم يصل تكليف فعلي. على كل حال، على كل، ليس هناك تكليف فعلي في الموردين، فيقول إذن حملها على الشمول للمحصورة يستلزم ماذا؟ التعسر أو التعذر. تعسر مخالفة الظاهر، تعذر استعمال في أكثر من معنى. بناء عليه لابد أن أحمل على شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ يمكن أن تقول احملها على خصوص المحصورة. ليش فقط على خصوص غير المحصورة من البدوية وغير المحصورة؟ ها؟ لماذا؟ لماذا فقط على خصوص ما سوى المحصورة من البدوية وغير المحصورة بالاصطلاح؟ لماذا لا يكون على المحصورة تترك هذا؟ قل لأن البدوية متيقنة منها كما قلت لك، فلا تستطيع أن تحملها على خلاف ذلك، على خصوص المحصورة تخرج موردها، تخرج البدوية المتيقنة منها. فإما أن نعمم والتعميم فيه الإشكال، وإما أن نخصص بخصوص البدوية وما بحكمها وهي غير المحصورة، يعني حيث لا تكليف فعلي. لذلك قال فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي. هذا في الصنف الأول. ومن هذه الأخبار صنف ثان، وهو ما دل على ارتكاب، على جواز ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة، مثل الخبر المتقدم خبر سماع يجوز ارتكاب الطرفين على ما قال المصنف، لأنه قال لا بأس، والمفروض أنه يتصرف في البعض بالخيرات ويمسك البعض، فهو متصرف في الكل. هذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، جواز التصرف في الكل يعني مخالفة قطعية وليس له أن يستدل به. تقول يمكن أن نحمله على محامل أخرى، طبعا هناك محمل ابتداء لعله يجيء في ذهنك، وهو أن تقول نحمله على غير المحصورة، نقول هذا غير جائز لأن موردها المحصورة، إذ موردها مال أخذه أصابه من عامل الظالم اختلط بماله هو. عندي مال في خزانتي ومال أحضرته اليوم من عامل الظالم، اشتريت منه شيئا أو اشترى مني شيئا فدفع لي من أمواله، من يستطيع أن يقول لهذا لا أريد أن أبيعك أو لا تعطيني من هذا المال ما أدري ماذا؟ كيف لا يكون؟ فاشترى مني شيئا أعطاني مالا منه فدخل من أمواله التي تحت يديه وفيها الحرام في أمواله، وضعته في الخزانة واختلط، بعدين لقيت الإمام أسأل، يقول لا بأس إذا اختلطا ولم يتميزا. هذا موردها المحصورة، شبهة مال الذي أخذته من العامل مع مالي محصورة كما بينا مرارا، فلا يمكن حمله على بدوية مثلا لأنه يلزم منه خروج المورد وهو قبيح مستهجن، فلابد من أن نقول بورودها في المحصورة فلابد من التصرف، لكن التصرف بأحد وجهين، الأول ما اقترحته أنت من الحمل على الجواز في البعض والامتناع في الآخر فيثبت المطلوب، الثاني ما اقترحناه نحن والحمل على الجواز في الكل كما هو الظاهرها، لكن مع الالتزام بكونها واردة في مورد خاص في محرم خاص مثل محرمات الربا على ما بيناه، مما يعذر فيه الجاهل التفصيل وليس ذاك بأولى من هذا. لذلك يقول لا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة لأن مورده فيها، فيجب حمله على أقرب المحتملين من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام وهو الذي يدعيه الخصم، ومن وروده في مورد خاص كالربا ونحو الربا مما دلت الأدلة فيه على أنه يجوز فيه ما هو خلاف القاعدة في الشبه المحصورة. ما القاعدة في الشبه المحصورة؟ وجوب اجتناب الكل، حرمة ارتكاب الكل، هذا في المقام الأول مخالفة قطعية. في المقام الثاني أيضا المصنف قرر وجوب موافقة القطعية واجتناب الكل كقاعدة عقلية، كل ذلك من جهة قاعدة الاشتغال، علمنا بوجود الحرام هنا فإذا علمنا به اشتغلت ذمتنا به، وإذا اشتغلت ذمتنا به يقينا وجب تفريغها عنه يقينا، لأن اشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين، والتفريغ اليقيني لا يكون إلا باجتناب الكل، فوجب اجتناب الكل. هذه قاعدة الشبهة المحصورة. لكن بعض المحرمات دلت الأدلة الخاصة على إمكان الخروج فيها عن هذه القاعدة، ومع أن الشبهة فيها محصورة يمكن فيها القول بجواز الارتكاب، ويختص الحرمة حينئذ بالمعلوم منها تفصيلا مثل الربا وغير الربا مما دلت الأدلة فيه على ذلك، بعض الموارد هكذا. هذا محمل آخر. خلينا نخلص شيخنا. كالربا ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة. لو قلنا هنا بالجواز مثلا لأنه محرم ربوي يجوز في الكل، فهذا خروج عن قاعدة الشبهة المحصورة، لكن هنا يمكن لوجود الدليل الخاص على ذلك. ومن ذلك يعلم حال نفس الدليل الذي ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به، جميع الأطراف، كل المال المختلط بالربا، الربا منه واقعا والآخر الذي هو مالي كله يحل التصرف فيه. واحد قد يتمسك بهذا فيقول دل على الحلف الكل، لكن عندي دليل حرمة الربا، يقول اجتنب الربا، وبمعونة العقل يقول اجتنب الكل، هذا يقول يحل الكل، ذاك يقول ولا بمعونة الاشتغال وحكم العقل بالاحتياط اجتنب الكل يحرم الكل. كيف نجمع؟ ننزل هذا وذاك كلا على بعض، على بعض الأطراف، ونلتزم بجعل الشارع بهذا الجمع للبدل في الظاهر عن الحرام الواقع في أحد الأطراف، ويجوز ارتكاب الآخر. يمكن أن استدل هكذا، تقول هذا في الربا كلها خصوصية، الكلام في الشبهة المحصورة، والربا كمثال أنه اختلط في الربا في الحرام الربوي. هذا يقول مصنف علم جوابه، هذا النحو من الاستدلال فيه ليس بأولى من القول بالحفاظ على ظاهر جواز التصرف فيه في الكل، كل الأطراف، مع الالتزام بخصوصية المورد وأنه في خصوص الربا، ويكون هذا الدليل مخصصا لقاعدة الشبهة المحصورة. ستقول ربما، ما أدري إذا كان هذا في ذهنك، المفروض أن القاعدة في الشبهة المحصورة حكم عقلي، والحكم العقلي لا يخصص. قلنا العقل الذي لا يخصص هو الحكم الذي يكون مبنيا على كون العلم الإجمالي علة تامة، وهذا مختص بالمخالفة القطعية. هناك لا يجوز أن تقول يجوز المخالفة القطعية مثلا في مورد، أما المخالفة الاحتمالية فلا مانع منها، لأنه غاية ما يلزم منها القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، ونحن نلتزم بهذا، لا يجب موافقة قطعية، يجوز ارتكاب البعض مقتضى الجامع، والحكم بوجوب الموافقة القطعية الذي قال به المصنف مبني على كون العلم كما يظهر من بعض كلامه مقتضيا للتنجيز لا علة تامة، فيستطيع الشارع أن يجعل في أطرافه الأصول ولو في بعضها، لأن في الكل مخالفة قطعية، في البعض يستطيع بهذا النحو الذي ذكره سابقا، الذي نتيجته جعل البدل الظاهري عن الحرام الواقعي، تستحل واحد وتجتنب آخر. ها؟ هذا مبني على أنه بالنسبة إلى وجوب الموافقة مقتضى، وإلا كيف يجوز الاستبدال يعني مثلا؟ فحينئذ يكون قابلا للتخصيص، بمعنى أن الحكم الاقتضائي يحتاج في فعليته إلى تمامية اقتضائه بعدم المانع، فللشارع أن يوجد المانع، تخصيصه بهذا المعنى دفعه، لأنه بعد الشمول يخرجه، دفعه عن التأثير بمنع مقتضي عن التأثير رأسا بهذا الشكل. والحمد لله رب العالمين. تفضل.
فهمت الأخبار التي ذكر أنها واردة خاصة في الربا، يعني من لسانها يفهم ذلك أو فقط من مجرد لسان هو ذهب إلى
موردها الربا؟
موردها الربا يعمل إذا كان في،
كيف يعني يعمل؟
يعني كيف سنستخدم